بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وتكره الصلاة من مدافع أحداثه أو بعضها أو جائعي. قال: وتكره الصلاة في أحوال كثيرة، منها الصلاة من مدافع أحداثه بعضها، أي حال مدافعة الحدث الغائط أو البول أو الريح.
هذا كلام على مسألة ما يكره، بعدما تكلم الشيخ في البداية على الصلاة متى تكون فرض كفاية ومتى تكون فرض عين. انتهى من الفروض، تكلم على المسنونات، ثم تكلم الآن عن ما يكره. ما يكره يعني ما يطلب تركه طلبا غير جازم، فيستحب تركه ولا يأثم الإنسان على فعله. فقال: في أحوال كثيرة، منها إذا الإنسان صلى وهو يدافع الغائط أو يدافع البول أو يدافع الريح، بمعنى أن ذلك كله يشوش على الإنسان في صلاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخبثان الغائط والبول، ومثلهما الريح، لأن ذلك مما يذهب الخشوع في الصلاة. نعم.
قال: ويسمى من يدافعه الأول حاقبا بالموحدة، والثاني حاقنا بالنون، والثالث حافزا بالفاء والزاي.
يبقى إذن الغائط يقال فيه حاقب، والبول يقال فيه حاق، والريح يقال فيه حافز. نعم.
قال: فيبدأ بتفريغ نفسه وإن فاتت الجماعة.
إذن الإنسان إذا حضرت الصلاة وحضره شيء من هذا، بحيث إنه إذا دخل في الصلاة انشغل به، يريد أن يتبول، يريد أن يتغوط، يريد أن يخرج الريح، لا، يبدأ أولا بقضاء الحاجة، يبدأ أولا بقضاء الحاجة. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كانت الجماعة تفوت، حتى وإن كانت الجماعة تفوت. نعم.
قال: وليس له قطع الفرض ولا تأخيره إن ضاق وقته، إلا إن خاف ضررا يبيح التيمم.
إذا كان في فرض، هل يقطعه ليخرج منه فيذهب إلى الحمام مثلا ليقضي حاجته؟ وهل له أن يؤخر الفرض ليفعل ذلك؟ حالتان: إما أن يضيق الوقت فليس أمامه متسع، إذا خرج من الصلاة فذهب إلى الحمام وعاد يكون وقت الصلاة انتهى، أو إذا ذهب إلى الحمام أولا وتوضأ ثم عاد ليبدأ الصلاة أيضا يجد الوقت قد انتهى. هنا نقول له: لا تقطع الفرض ولا تؤخر الفرض، بل صل على حالك، فإن المسألة الآن فيها المفاضلة بين شيئين، بين ارتكاب المكروه وبين ارتكاب الحرام. ارتكاب الحرام وهو إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا، والثاني هو إدراك الصلاة في وقتها في حالة يكره للإنسان أداؤها عليها. ومعلوم طبعا من قواعد الشرع أنه يأمر بأعظم المصلحتين تقدم، وينهى عن أعظم المفسدتين تؤخر، تقديم أولى المصلحتين وتأخير أعظم المفسدتين. فأعظم المفسدتين هنا ما هي؟ إن هو يخرج الصلاة عن وقتها، لا، أولى من ذلك أن يصلي بصلاة مكروهة من أن يترك الصلاة فيخرج وقتها فيأثم ويحرم عليه. نعم.
قال ومثل ذلك
ضررا يبيح التيمم. يعني هذه غاية غاية لمسألة ترجيح الكراهة على الحرمة، ترجيح الكراهة على الحرمة. إذا وقع في ضرر، إذا وقع في ضرر وكان ذلك الضرر مما يبيح له التيمم، بمعنى أنه من المبيحات التي ذكرناها قبل ذلك، كأن مثلا تذهب نفسه، تتلف نفسه، أو يتلف عضوه، أو يتلف منفعة العضو، أو يتأخر بذلك، يعني أي سبب من الأسباب التي ذكرناها مما يبيح التيمم قبل ذلك من العلل التي تكون في الإنسان أو المتوقعة نتيجة ذلك. إذا كان فيحصل شيء من هذا فلا ريب أن المسألة اختلفت، فالقاعدة كانت بين مكروه وحرام، الآن أصبحت بين حرام وحرام، حرام ضرر الإنسان لنفسه، وحرام إخراج الإنسان عن الصلاة عن وقتها. فأصبحت المفاضلة ليست بين حرام ومكروه، وإنما هي مفاضلة بين حرام وحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومنه القاعدة الفقهية الكبرى العظيمة، الضرر يزال، الضرر يزال، تعارض حق لله وحق للعبد، وحق الله عز وجل يقدم على حق العبد في مثل هذا. إذن فإذا خاف ضررا وكان ذلك الضرر بحيث يصل إلى إباحة التيمم، في هذه الحالة نقول له أخرج من الصلاة، اقطعها، أو أخر الصلاة إلى أن تتبول أو تتغوط وتتوضأ من جديد، ثم تأتي ولا ترتكب ذلك الشيء من حبسه حتى يحدث لك ضرر بهذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك الحازق بالزاي والقاف، أي بضيق الخف.
مثل هذا الشخص الذي بهذه الحالة، لأنه يشترك في نفس العلة، من كان الخف ضيقا على قدمه جدا، كمثل من كان يدفعه الريح يريد أن يخرج، ومن يدفعه البول يريد أن يخرج، ومن يدفعه الغائط يريد أن يخرج، الكل مشتركون في نفس العلة، هنالك تشويش على الذهن والقلب، فلن يستقر للإنسان بال إلا أن يفعل ذلك الشيء الذي يضايقه، ولن يستطيع الخشوع في الصلاة وهو المقصود الأعظم في الصلاة. فهنا نقول له انفي هذه الأشياء الشاغلة وادخل بعد ذلك في الصلاة. ولذلك كان تعبير الشيخ تعبيرا عاما، فقال فيبدأ بتفريغ نفسه، يبدأ بتفريغ نفسه بحيث أنه ينفي كل هذه الأضرار عن نفسه. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى كذا من العطشان والذي
أو جائعي. ماشي تفضل.
نعم. كذا من العطشان والذي يجد جماعة وبالصلاة ينفرد، ولا يجوز فعلها بلا سبب، أوقات نهي والفساد قد وجب، عند طلوع الشمس لارتفاعها كقدر رمح ومع استوائها، وعند الاصفرار ما لم تغرب، وبعد فعل الصبح والعصر أبي، وبابتداء جلسة الخطيب لا تحية بل سنة كما خلا.
وبابتداء جلستي، إني جلسة على وزن فعلة فهي اسم مرة. نعم.
وبابتداء جلسة الخطيب لا تحية بل سنة كما خلا. قال رحمه الله تعالى أو جائعي كذا من العطشان إذا حضر الطعام أو الشراب أو قرب حضوره.
إذا الإنسان كان جائع، الإنسان عطشان، وحضر الطعام حضر الشراب، أو حتى لم يحضر ولكن قرب أن يحضر الطعام وقرب أن يحضر الشراب، في هذه الحالة نقول له صل أولا. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ابدأوا بالعشاء، كل هذا لأجل هذه الحكمة العظيمة، وهي أن يفوت المشغلة ثم يفرغ القلب لله عز وجل فيحضر في صلاتي. نعم.
قال: والصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب تتوق نفسه إليه وإن لم يكن جائعا ولا عطشان.
يعني حتى لو لم يكن جائعا كما هي الصورة الأولى ولا عطشان، فهو الآن شبعان، لا يحس بجوع ولا يحس بظمأ، لكن هو يرغب في تناول هذا الطعام، يرغب، تتوق نفسه إليه. في هذه الحالة نقول له: كل أولا ثم انتبه لصلاتك بعدها. نعم.
قال: وعند غلبة النوم وفي كل حال يذهب الخشوع.
هذه غلبة النوم تخضع أيضا لنفس الفكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فغلبه النعاس فلينم أو فليرقد فلعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين من سواري المسجد، فسأل: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، تصلي فإذا فترت يعني قامت فأمسكت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم يعني وقت نشاطه، فإذا تعب فليرقد. وكل هذا لأجل هذه الغاية الشيخ بينها في النهاية بعموم، قال: وفي كل حال يذهب الخشوع. مثل هذا كل الأحوال التي يمكن أن لا يخشع معها الإنسان يؤجل الصلاة لأجلها، إلا أن يكون الإنسان في هذه الحالة التي إذا قطع الصلاة أو إذا أخر الصلاة ضاق الوقت عنها ولم يدرك الأداء وخرجت إلى القضاء. نعم.
قال: والأصل في ذلك خبر مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط.
نعم.
والذي يجد جماعة وبالصلاة ينفرد، أي صلاة المنفرد ولو عن الصف والجماعة قائمة، للنهي عنها في خبر البخاري.
يبقى هاتان حالتان: حالة الأولى أن يترك الجماعة ويصلي وحده، أو يصلي مع الجماعة في الصف منفردا فلا ينضم إلى الجماعة في الصف، وإنما يصلي وحده خلف الجماعة، يأتم بالإمام وهو منتم للجماعة ولكن يصلي منفردا ليس عن يمينه ولا عن يساره أحد. فهاتان الحالتان: إن صلى مع الجماعة ولكن صلى في صف وحده، وإن صلى منفردا عن الجماعة لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي وحده، هاتان الحالتان مكروهتان. نعم.
قال: وفي معنى قيامها توقعه.
نعم. وفي معنى قيامها توقعه، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء: لا صلاة إلا المكتوبة يعني الحاضرة، المكتوبة يعني الحاضرة، وبعضهم قال مكتوبة يعني الفريضة. فإذا كان الإنسان منشغلا بنافلة يقطعها ويذهب للصلاة، وإن كان الإنسان مشغولا بفريضة فيدخل في جماعة الصلاة، لا يصلي وحده لا منفردا عن الجماعة، وأيضا لا يصلي وحده خلف الجماعة، هذا إذا كانت قائمة بالفعل أو كان يتوقع أن تقام بعد قليل. في هذه الحالة لا يصلي منفردا ولكن ينتظر الجماعة. تفضل يا شيخ إسلام.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة سيدنا لمسألة كراهة صلاة من غلبه النوم، هذا يشمل الفرض كانت صلاة الفريضة؟
إن كان بحيث لا يستطيع إقامة الأركان والشروط يشمله تمام، وبحيث إن بقي على الصلاة وقت لكي يدرك هذا وهذا ويأخذ احتياطاته لهذا الأمر. أما إن كان بحيث يفوته الوقت وهو الآن قادر على أداء الصلاة على نحو من الأنحاء فيلزمه أداء الصلاة في وقته.
وإن سقط الخشوع يعني سيؤديها،
وإن لكن سقط الخشوع نعم.
نعم.
وإن سقط الخشوع.
جزاك الله خير سيدي.
جزاك مثل. فضش محمد.
عليكم. صلى الله عليك سيدي.
آمين وعليك.
في نفس المسألة الآن يعني يحدث أحيانا أنه إذا كان في مثلا صلاة العشاء وكان في عنده واحد درس علم مثلا أونلاين أو كذا، هل يعني هذا يعتبر عذر أنه يتخلف عن صلاة الجماعة في هذا الحالة يكره له؟
يعني هذا صلاة الجماعة أولا هي سنة مؤكدة أو هي فرض كفاية، ففي كل الأحوال الإثم فيها منفي. الإثم فيها منفي بمعنى إن الشعيرة قائمة بجماعة من المسلمين في الناحية، خلاص انتفت مسألة الإيه؟ فرض الكفاية. ومسألة السنة المؤكدة ليس فيها إثم أصلا، فماذا بقي؟ هل يكره له أو لا يكره؟ لأن قلنا إن في درس الأصول أظن في غاية الأصول قلنا إن ترك الجماعة المؤكدة مكروه، يبقى ترك المؤكد من السنن مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. لكن كعذر من الأعذار إن كان الإنسان في واجب كمثل ما ذكرت حضرتك كده درس الفقه، إن كان من الواجبات عليه أولا من باب تعليم النفس العبادة الواجبة أو من باب تعلم العلم كطالب علم، فإن شاء الله ينفي ذلك عنه الحرج في مسألة الكراهة.
أحسن عليكم.
لكن المقصود في هذه المسألة أن يكون موجودا في مكان فيه الجماعة ويصلي منفردا، أو أن تكون الجماعة أمامه صفوفها قائمة وهو يصف وحده خلف هذه الصفوف، وفرجة موجودة في الإيه؟ في الصف يستطيع أن ينتمي إليها ويصلي معه. أما إن كانت الجماعة في المسجد أو الجماعة في البيت وهو لم يصلي معهم ولم يصلي خلفهم وإنما هو مشغول بدرس العلم، فهذا ليس من باب الكراهة.
جزاكم الله خير. صلى الله
عليه. فضل شيخ محمد. شيخ منير.
فضل شيخ. قال ولا يجوز فعلها أي يحرم في غير حرم مكة صلاة بلا سبب متقدم عليها أو مقارن لها بأن لم يكن لها سبب وهي النافلة المطلقة، أو لها سبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة.
هنا يتكلم عن صلاة لا يجوز فعلها، انتقل من الصلوات المكروهة فهو كده بيدور مع الأحكام الخمسة في مسائل الصلاة: صلاة مفروضة فرض عين أو فرض كفاية، صلاة مسنونة سنة مؤكدة أو سنة غير مؤكدة، وبعدها صلاة مكروهة وضرب لها أمثلة، والأخير صلاة لا يجوز فعلها يعني يحرم، صلاة محرمة لا يجوز فعلها يعني تحرم. قال في غير حرم مكة، هذه الأمثلة التي سأذكرها للصلوات التي تكره كراهية تحريم هي في غير مكة، في غير حرم مكة، أما في حرم مكة فلها حكم آخر سيذكره بعد هذا. ثم قال ما هي هذه الصلاة؟ قال بلا سبب متقدم عليها أو مقارن لها، يبقى ليس لها سبب متقدم عليها أو مقارن لها. قال بأن لم يكن لها سبب وهي النافلة المطلق، إنسان يريد أن يصلي ركعتين، نسأله ما هاتان الركعتان؟ فيقول نفل مطلق أتقرب إلى الله تبارك وتعالى به، يعني ليس لها سبب. نعم ليس لها سبب. قال أو لها سبب متأخر، إنسان يصلي ركعتين فنقول له ما هاتان الركعتان هل لهما سبب؟ فقل نعم لهما سبب. طيب ما هذا السبب؟ قال كصلاة الإحرام، يقول أصلي ركعتين لكي أنتهي منهما وبعدها أنوي الإحرام، حج عمرة، حج وعمرة ونحو هذا. فهنا الصلاة موجودة أولا وسببها تال لها جاء بعدها، أو مثلا نسأله ما هو السبب في صلاة هاتين الركعتين فيقول استخارة، أنا أصلي وأفرغ من الصلاة ثم أردد دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهكذا. فهنا الصلاة متقدمة على السبب، يعني السبب بعد الصلاة. فهنا يقول بلا سبب متقدم عليها، بلا سبب متقدم عليها، يعني ليس لها سبب أصلا زي النفل المطلق، أو ليس لها سبب متقدم عليها كمثل الإيه، كمثل الإحرام، أو مقارن لها، ليس هناك سبب مقارن لها، هناك سبب مثلا مقارن لها مثل دخول المسجد، إذا دخل المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد فهذا سبب مقارن. الشيخ يقول لا موجود سبب مقارن ولا موجود سبب متقدم، بل هي إيه؟ بل هي نوعان آخران، فكذا أربع أنواع، نوعان آخران، وهو ما ليس له سبب أصلا مثل النافلة المطلقة، أو له سبب ولكن هذا السبب متأخر مثل الإحرام ومثل الاستخارة. فهاتان الحالتان تحرم فيهما الصلاة، لكن هذا في كل بقاع الدنيا ما عدا الحرم. الحرم طبعا ليس المقصود منه المسجد، لأن الحرم أكبر بكثير من المسجد. مسجد مثلا لو مساحته 1000 متر مثلا، لا الحرم كبير، يعني تمضي فيه بآلاف الكيلوات، فبآلاف الأمتار فوق هذا. ولذلك توسعة المسجد الحرام كلها بتبقى في الإيه؟ في الحرم، يوسع حتى ولو أعطى يعني 10 أضعاف المساحة الموجودة عليه، هو ما يزال أيضا في الإيه؟ في الحرم. نعم.
قال أوقات نهي، أي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
هذا الكلام عن إيه؟ عن أوقات نهى الشرع عن الصلاة فيها. فهذه الأوقات إيقاع صلاة ليس لها سبب في هذه الأوقات التي سأذكرها، وأيضا ليس لها سبب أو لها سبب ولكن متأخر عنها، هو مكروه كراهة تحريم. نعم.
قال والفساد لها قد وجب، أي ثبت، فلا تنعقد، لأن النهي راجع إلى خارج اللازم وهو الزمان فيقتضي الفساد.
هنا قاعدة أصولية يوظفها الشيخ في هذه المسألة، وهي النهي يقتضي الفساد. إذا نهى الشرع عن مسألة فإن ذلك قاض بأنك إذا فعلتها فهي باطلة، هي فاسدة وهي إيه؟ وهي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا جاء النهي فالأصل فيه أنه يدل على الفساد، والشيخ أشار إلى ناحية الفساد في هذه المسألة. قال والفساد لها قد وجب، أحكم وأحكم بأن الفساد ثابت مقارن لهذه الايه، لهذه الصلاه التي صليت في الاوقات المنهيه عنها في غير الحرم. فلا تنعقد، يعني بالاساس هي لا تنعقد، اذا كبر فلا تنعقد الايه الصلاه، فهي كالعدم، لان النهي راجع الى خارج، يعني يريد ان يقول ان النهي يقتضي الفساد في حالات من هذه الحالات، اذا كان نهي عن شيء في نفس الصلاة، ركن من أركانها، أو في شيء لازم لها، شرط من شروطها، أو وهو جزء، كل ده جزء منها، أو خارج عنها ولكنه لازم وهو لازم لها. فهنا الوقت خارج عن الصلاة، الوقت خارج عن الصلاة لكنه لازم للصلاة، لكنه إيه؟ لازم للصلاة. الوقت أو الزمان هو خارج عن الصلاة، ليس من ماهية الصلاة ولا أركان الصلاة، ولكنه لازم لها، إذ الإنسان لا بد وأن يقضي الصلاة في وقت، لا بد وأن يستغرق أثناء الصلاة زمنا. قال فيقتضي الفساد، هذه حالة من الحالات التي فيها النهي يقتضي الفساد، أن يكون النهي راجعا إلى خارج لازم هو هنا الزمان. قال فيقتضي الفساد، من صلى فصلاته باطلة أو فاسدة، وعندنا الباطل والفاسد بمعنى واحد. نعم.
قال والأوقات المذكورة هي عند ابتداء طلوع الشمس لارتفاعها، أي حتى ترتفع كقدر رمح في رأي العين، وإلا فالمسافة طويلة، للنهي عنها في خبر الصحيحين وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب.
هذه هي الحالة الأولى التي فيها ينهى عن الصلاة، وإذا صلاها فهي غير منعقدة، مع الإثم يحرم عليه ذلك. الوقت الأول قال عند ابتداء طلوع الشمس، يعني عندما تبرز الشمس وتظهر في أول النهار، ويظل هذا الوقت مكروه، مكروه كراهة تحريم الصلاة فيه إلى أن ترتفع قدر رمح. ترتفع قدر رمح تقدر في زماننا بربع ساعة أو ثلث ساعة، ربع ساعة أو ثلث ساعة. قال كقدر رمح، طب هذا التقدير وهو قدر رمح كيف نعرفه؟ قال في رأي العين، يعني مسألة تقديرية بالنظر والباصرة العادية، العين العادية، وإلا فالمسافة طويلة، المسافة طويلة، نحن نرى الشمس الصغيرة ولكنها كبيرة جدا جدا جدا، ونرى المسافة إن هي قدر رمح ولكنها أكبر من ذلك بكثير. وهذا النهي ورد في الصحيحين، وإن كان ليس فيه ذكر مسألة الرمح وهو إيه؟ وهو تقريب، يريد أن يقول إنه ليس تحديدا ولكنه نوع من أنواع التقريب، حتى يعني لو أن الإنسان تقدم من ثلث ساعة إلى ربع ساعة، أو يعني أخذ بالحيطة في زيادة، فهذا لا يعود على صلاته بالفساد.
قال ومع، أي عند استوائها، حتى تزول إلا يوم الجمعة ولو لغير حاضرها، للنهي عنها في خبر مسلم والاستثناء في خبر أبي داود وغيره.
نعم، يبقى الموضع الثاني من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها في غير الحرم هو أن تكون السماء، أن تكون الشمس في وسط السماء، هذه هي حالة الإيه؟ الاستواء، أن تكون الشمس في وسط السماء. سماء الشمس في وسط السماء معناها إيه؟ إنها من ناحية المشرق أخذت تعلو وتعلو 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 حتى وصلت إلى الاستواء، فصارت في كبد السماء مباشرة، بحيث تكون فوق رأس الإنسان ولا يكون للإنسان ظل غالبا، لا يكون للإنسان ظل في هذه الحالة غالبا. هنا يقال تكره الصلاة، استمر الكراهة إلى أن تزول، يعني إلى أن يؤذن لصلاة الظهر. طبعا الصلاة التي ليس لها سبب، أما ركعتين الزوال لهم سبب، والسبب هنا مقارن، سبب هنا مقارن، تمام. وقت الاستواء لسه ما جاش برضو وقت الايه، صلاة الزوال ركعتين او اربعة. قال حتى تزول الا يوم الجمعة، الا يوم الجمعة، في يوم الجمعة سواء كان في مكة او في غير مكة، في حرم مكة او في غير حرم مكة من انحاء العالم، هذا الوقت يوم الجمعة ملغي، ليس ايه، ليس وقت كراهة في يوم الايه الجمعة. قال ولو لغير حاضرها، أو حتى مسافر أو امرأة لم يحضر الجمعة، فلهم أن يصلوا في هذا الوقت ما شاءوا ولو نفلا مطلقا. قال وليس للنهي عنها في خبر مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت استواء الشمس. والاستثناء يعني مسألة استثناء يوم الجمعة وردت في خبر في سنن أبي داود وغيره. نعم.
قال: وعند الاصفرار ما لم تغربي، للنهي عنها في خبر الصحيحين.
هذا هو الوقت الثالث، عند اصفرار الشمس. عند اصفرار الشمس ما لم تغرب، طول ما الشمس مصفرة إلى الغروب فهذا الوقت أيضا وقت كراه. إذن هذا كله متعلق بماذا؟ متعلق بالزمان، عند طلوع الشمس، عند استواء الشمس، عند اصفرار الشمس. هذه الأوقات الثلاثة يكره كراهة التحريم الصلاة عندها. نعم.
قال: وبعد فعل الصبح والعصر أبي، أي منع من الصلاة التي لا سبب لها بعد صلاة الصبح والعصر لمن صلاهما حتى تطلع الشمس وترتفع كما مر، وحتى تغرب، للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين.
نعم، هذان الوقتان متعلقان بفعل العبد، بخلاف الأوقات الثلاثة الماضية فقد كانت متعلقة بمسألة الزمان الوقت، ولا دخل لك فيها. طلعت الشمس، هل لك دخل في هذا؟ لا. استوت الشمس في وسط السماء، هل لك دخل؟ لا. اصفرت الشمس وفي طريقها إلى الغروب، هل لك دخل في هذا؟ لا، ليس لك دخل. أما الوقتان الأخيران فلك وقت، فلك دخل فيهما. ولذلك قال الشيخ: وبعد فعل الصبح. وبعد فعل الصبح يعني أول ما تصلي صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح مباشرة بعد صلاتك أنت، يكره لك أن تتنفل أو أن تصلي صلاة سببها متأخر، إلى أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح يتداخل الوقتان. لكن من الذي حدد الوقت؟ أنت الذي حددته. فبيدك أنك تتأخر ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، كل هذا يجوز لك الصلاة قبله. فأما إذا صليت الصبح امتنع عليك أنك تصلي. ولذلك قال أبي، أي منع من الصلاة التي لا سبب لها بعد صلاة الصبح. وكذلك في صلاة العصر، إذا صلى الإنسان العصر فتحرم عليه هذه الصلاة التي لها سبب متأخر أو ليس لها سبب، تحرم عليه. أما إذا لم يصلي العصر، وليكن مثلا مثل الآن في مصر، إذا أنا أخرت الصلاة ساعة بعد الأذان فلي في هذه الساعة أن أتنفل وأن أصلي ما شئت، سواء كان ليس لها سبب أو لها سبب متأخر. فإذا صليت العصر انتهت المسألة، ليس لي ذلك، ليس لي ذلك، حتى ولو كان العصر في وقت العذر. بالنسبة لإنسان مثلا مسافر، أو إنسان جمع الصلاة لمرض، أو جمع الصلاة لمطر، فصلى الظهر والعصر في وقت الظهر، أول ما يصلي العصر بعد الظهر بعشر دقائق صلى الظهر، وبعدها بعشر دقائق أخرى صلى العصر، يبقى من أول ما بعد الظهر بتلت ساعة إلى غروب الشمس تحرم عليه الصلاة في هذا الوقت كله. طب لو كان أخر العصر إلى وقت العصر كان يحل له أن يصلي وقتئذ ما بين الظهر والعصر كما شاء، لكن لما صلى العصر في وقتها أو في وقت الظهر بمجرد صلاته العصر ليس له أن يصلي بعد ذلك. إذا من الذي يحدد في الأوقات الثلاثة الأولى؟ الذي يحدد هو الشرع ولا دخل لفعل المكلف. ومن الذي يحدد في الأوقات الرابعة والخامسة؟ الذي يحدد الشرع وأنت، لكن لك أنت النصيب الأكبر. حضر وقت العصر وأنت الذي صليت، حضر وقت الصبح وأنت الذي صليت، ولو أخرت قليلا لكان لك أن تصلي نوافل كما تشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأوقات الخمسة تتعلق الثلاثة الأول منها بالزمان والأخيران بالفعل، مع أن الأول والثالث قد يتعلقان بالفعل أيضا.
ممكن مثلا الأول والثالث يتعلقان بالزمان وبالفعل، الأول اللي هو طلوع الشمس والثالث اللي هو غروب الشمس، فيمكن أن الموعدين دول يتداخلوا مع الرابع والخامس، فيجتمع الأمران مع طلوع الشمس وصلاة الصبح، والثاني طلوع الإيه اصفرار صلاة العصر واصفرار الشمس. والشيخ ضرب مثالا لهذه المسألة. نعم.
قال: كأن صلى الصبح عند ابتداء الطلوع والعصر عند ابتداء الاصفرار.
لو صلى الصبح عند ابتداء طلوع الشمس، يبقى بمجرد صلاته حرمت عليه النوافل، وأيضا في نفس التوقيت كانت الشمس تطلع، فأيضا بفعل الزمان، بفعل الزمان بعامل الوقت حرم عليه النوافل كذلك. يبقى هنا سببان، هنا سببان. طيب، وفي مسألة العصر كذلك، صلى العصر عند ابتداء الاصفرار، فاجتمع أمرين: صلاته للعصر بعدها يحرم عليه أنه يتنفأ، واصفرار الشمس يمنعه كذلك من أن يتنفأ، فأصبح إيه؟ أصبح سببان مجتمعان في وقت واحد. ومنه يعلم أن الإنسان إذا صلى الصبح في وقتها فإنه يحرم عليه أن يتنفل في الوقت إلى أن تطلع الشمس، وأيضا تطلع الشمس فيحرم عليه أن يتنفل إلى أن ترتفع قدر رمح. يبقى هنا تداخل الوقت. وكذلك في صلاة العصر، إذا صلى العصر مباشرة في وقتها حرم عليه التنفل بعدها، بعد صلاة العصر، ويظل ذلك إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس دخل سبب آخر وهو اصفرار الشمس، يجعل الإنسان أيضا لا يصلي النوافل إلى أن تغرب. فهنا وقتان في الصبح ووقتان في العصر، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وإلى أن تغرب الشمس وتغيب. نعم.
قال: أما حرم مكة فلا تحرم الصلاة فيه مطلقا.
هذا ما استثناه قبل ذلك. قال: ولا يجوز فعلها أن يحرم في غير حرم مكة. طب وفي حرم مكة يبقى لها حكم إيه؟ حكم آخر. بيّن هذا الحكم الآن. قال: أما حرم مكة، إذا الإنسان أراد يصلي وكان موجودا في مكة في داخل الحرم، سواء في المسجد أو خارج المسجد، حتى ولو كان في الفندق ومعروف إن المكان ده في داخل الحرم، قال: فلا تحرم الصلاة فيه مطلقا. كلمة مطلقا معناها لنافلة مطلقة بلا سبب، أو نافلة لها سبب، متقدم، مقارن، متأخر، كل هذا له أن يصلي فيه. نعم.
قال: سواء المسجد وغيره.
سواء المسجد وغيره، المسجد وهو معروف، أو غيره وهو خارج المسجد ولكن في حدود الحرم. نعم.
قال: لخبري: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح.
يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. وعلمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فإذا لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، معناها إيه؟ أن الطواف لا يكره، كذلك الصلاة لا تكره في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدخل فيها الأوقات الخمسة التي تكلمنا فيها الآن، فهي في حرم مكة في المسجد وفي غير المسجد لاغية، يصلي الإنسان متى شاء وكيف شاء. تفضل الشيخ إسلام. تفضل يا شيخ محمد.
أسأل سيدنا؟
اتفضل اتفضل.
بالنسبة لسيدنا للصلاة في أوقات الكراهة التي لها سبب متقدم كتحية المسجد مثلا،
الآن سأتكلم عن، لا تحية المسجد سبب مقارن، بمجرد ما تدخل فقد دخلت وسنت لك الصلاة، سبب المتقدم هيتكلم الشيخ عنه الآن، ما له سبب متقدم أو سبب مقارن أتكلم عنه الآن. نعم تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله لك سيدي.
أمين يا رب والله.
الآن على حسب كلام المصنف رحمه الله كأن صلى الصبح عند ابتداء الطلوع، الآن الكلام شرحكم سيدي كان على النوافل بعد صلاة الصبح، هل صلاة الصبح عند ابتداء الطلوع أو العصر عند ابتداء الاصفرار اللي هي الوقت الأخير يعتبر، هل تنعقد الصلاة هنا؟
نعم تنعقد الصلاة، الصلاة تنعقد، بل يجب عليه أن يصلي ما استطاع وتمكن منه في داخل الفرض، لأنه متى تركها لأي سبب من الأسباب اشتدت عليه الحرمة، اشتدت عليه الحرمة، كلما ضاق الوقت وخرج قدر من الصلاة عن الـ الوقت فلا ريب أنه ينقص به ثوابه ويزيد به إثمه. فإذا أدرك ركعة من العصر لا يفرط بل يصليها، وإذا أدرك ركعة من الصبح لا يفوت بل يصليها، كان ذلك في ابتداء الطلوع أو قبل الطلوع توقعه أو أثناء الطلوع يصلي، الفرض ليس له علاقة بهذه المسألة.
نعم. نعم هذا اللي تكلمنا عنها في الأصول سيدي، اللي موضوع الإعادة في الوقت
أو تعتبر الإعادة أو نعم. الأداء أو القضاء.
قضاء. نعم. نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله. تفضل شيخ محمد. شرحت.
قال وكذا ما له سبب متقدم أو مقارن كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى هذه الأوقات ليقضيها فيها، وصلاة كسوف وتحية مسجد لم يدخل إليها بنيتها فقط، وسجدة شكر فلا تحرم في هذه الأوقات.
لماذا جاء بهذه المسألة بعدما تكلم عن حرم مكة وأنه لا تحرم فيه الصلاة؟ لأن هذه الأحوال أيضا لا تحرم فيها الصلاة، لأن هذه الأحوال عفوا لا تحرم فيها الصلاة، وهي إن كون الصلاة لها سبب متقدم عنها، الصلاة لها سبب متقدم عنها أو لها سبب مقارن لها. سبب متقدم كمثل مثلا حصل مثلا جفاف ويريدون أن يستسقوا، حصل مثلا كسوف ويريدون أن يصلوا صلاة الكسوف، حصل خسوف ويريدون أن يصلوا صلاة الخسوف، إذن فالسبب حصل أولا ويريدون أن يصلوا بعده، أو كان مقارنا، السبب مقارن للصلاة، دخل المسجد فسنت الصلاة، سنت تحية المسجد، سنت تحية المسجد، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يصلي ولا حرج عليه ولا إثم، فهو مستثنى أيضا مثل مسألة حرم مكة لا تحرم الصلاة في هذه الأحوال. ثم الشيخ بيقول إيه؟ قال وكذا ما له سبب متقدم أو مقارن كفائتة. الفائتة مثال لما له سبب متقدم، بمعنى إذا سألته فقلت ما تصلي؟ فقل لك أصلي سنة الظهر البعدي، سنة الظهر البعدي، هذه متى يصليها؟ يصليها بعد صلاة العصر. الله، أليست الصلاة بعد فعل صلاة العصر ممنوعة؟ قل لا، ها ممنوعة في مسألة ما ليس له سبب أو له سبب متأخر، أما ما له سبب متقدم فيجوز. طيب هو لها سبب متقدم ما هو؟ قال هي سنة لصلاة الظهر، لكن بشرط، قال لم يقصد تأخيرها إلى هذه الأوقات ليقضيها فيها. لو كان هو اللي قصد إنه يؤخرها علشان يصليها في هذا الوقت، في هذه الحالة يمتنع عليه، يمنع كذلك من هذه الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فسألته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله صليت هاتين الركعتين ولم أرك كنت تصليهما؟ فقال إني إنها سنة الظهر وقد شغلني عنها بنو فلان ولم أصليها إلا الساعة، لم يفرغ يعني. فهنا أخرها، لم يقصد التأخير، وسببها متقدم فصلاها صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة كسوف، هذه لها سبب متقدم أيضا. وتحية مسجد أو سبب مقارن برضو، الكسوف ممكن يكون مقارن، أول ما كسفت الشمس يبدأ هو إيه يصلي والشمس كاسفة، هذا سبب مقارن. وتحية مسجد، وتحية مسجد سبب مقارن كذلك. لم يدخل إليها بنيتها فقط، لم يدخل إليها بنيتها فقط، يعني ما دخل المسجد لكي يصلي ركعتي تحية المسجد، وإنما دخل المسجد ليجلس، دخل المسجد مثلا لينتظر الصلاة، دخل المسجد ليقرأ القرآن، لا، لكن لم يقصد دخول المسجد ليصلي فيه الركعتين. نعم. وسجدة شكر، وسجدة شكر فلا تحرم في هذه الأوقات. سجدة شكر معروف طبعا أن سجدة الشكر تكون إيه؟ إما مقارنة للنعمة أو النعمة سابقة عليها، بشر ببشرى فسجد، أو حدثت له نعمة فسجد، فهذا سببها إيه؟ سببها أيضا سبب متقدم. نعم. اقرأ يا منير.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم فاته ركعة سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر، رواه الشيخان. وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، وقيس بذلك غيره.
أجمعوا، هذا إجماع على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر. الصبح معروف ان بعدها يعني فيها الايه، فيها الكراهة، والعصر كذلك فيها الكراهة، ولكن هذا الإجماع يعني لصلاة الجنازة، فيريد الشيخ ان يقول لان سببها سبب متقدم فقيس بها غيرها. نعم.
قال وحمل النهي فيما تقدم على صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر.
نعم.
أما إذا قصد تأخير الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات أو دخل في المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة.
نعم. إذن المسألة مشروطة بهذا الشرط، ألا يقصد تأخير الفائتة ليقضيها في وقت من أوقات النهي، ولا يدخل المسجد ما دخل المسجد إلا ليصلي ركعتين، إن كان كذلك لا يمنع، يمنع. نعم.
وكسجدة الشكر سجدة التلاوة، إلا أن يقرأ آيتها في تلك الأوقات بقصد السجود أو يقرأها في غيرها ليسجد فيها.
إذا قرأت عليه سجدة تلاوة أو قرأ هو سجدة تلاوة ثم سجد فلا حرج عليه، وأما إذا قرأها ليسجد، ما قرأ الآية إلا ليحقق السجود في هذه اللحظة، فلا ريب أن ذلك يحرم عليه ويطلب منه ألا يسجد، يمنع من السجود في هذه الحالة وإلا أسما. يبقى سجدة التلاوة مثل سجدة الشكر، مثل تحية المسجد، مثل الصلاة الفائتة في قضائها، كل هذه تدخل تحت ما له سبب متقدم، بشرط ألا يكون تعمد تأخيره إلى وقت النهي. نعم.
قال وتحرم الصلاة أيضا بابتداء جلسة أي جلوس الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة إجماعا كما حكاه الماوردي، وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنها بالكلية.
مما يحرم أيضا إن الإنسان إذا رأى الخطيب جلس على المنبر، جلس معناها أنه سلم على الناس وجلس مستقبل الناس، فمعناه أنه صعد المنبر، في هذه الحالة لا ينشئ صلاة ولا صلاة فريضة ولا صلاة فريضة. لا ينشئ صلاة، صلاته لا تنعقد، تحرم الصلاة أيضا بابتداء جلسة أي جلوس الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة، وهذا إجماع حكاه الماوردي رحمه الله تعالى. وإن لم يسمع الخطبة حتى يقصد يعني ولو كان في مكان بعيد جدا لا يصله صوت الخطيب لا ينشغل كذلك بالإيه؟ بالصلاة. لماذا؟ قال لإعراضه عنها بالكلية، لإعراضه عن الجمعة بالكلية، إذا دخل في الصلاة فمعناه أنه انفصل عن ما حواليه سواء كانوا المصلين أو كان الخطيب، حتى ولو لم يكن يسمع الخطيبة فإنه يجلس ويجلس إيه؟ منصتا أو على نحو من الأنحاء التي سيأتي الكلام معنا عنها إن شاء الله في خطبة الجمعة في كتاب الجمعة.
قال لا تحية أي إلا ركعتي التحية لداخل المسجد فلا يحرمان، بل سنة أي بل يسنان كما خلا أي كما تقدم. قال للأمر بها، للأمر بهما في خبر الصحيحين فيصلي الداخل ركعتين فقط بنية التحية أو بنية غيرها ويحرم ما زاد عليهما.
هذا هو الاستثناء الوحيد للصلاة أثناء وجود الإمام على المنبر جالسا أو قائما صامتا أو متكلما واعظا، في هذه الحالات فقط يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين اثنتين خفيفتين أول ما يدخل من المسجد وقد صح الأمر بهما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر ودخل سليك الغطفاني فجلس مباشرة بعد ما دخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين خفيفتين ثم اجلس، فقام فصل الركعتين. هنا الداخل يصلي ركعتين فقط لا يزيد بنية التحية أو بنية غيرها، يعني ربما مثلا ينوي في الركعتين لها سنة الظهر، سنة الظهر نعم، سنة الصبح قضاء، سنة الوضوء نعم يجوز، لأن هو ممكن ينوي سنة الظهر فتحصل له بذلك تحية المسجد وسنة الظهر. سنة تحية المسجد ما معناها كما سيأتي معنا إن شاء الله، مقصود منها شغل المكان بصلاة حتى ولو كانت صلاة فرض، ولذلك من دخل المسجد فوجد الجماعة مقامة فإنه يدخل معهم مباشرة ولا يطلب منه تحية مسجد، لأن تحية المسجد وقتئذ تقضى بصلاته التي يصليها. فالإنسان ممكن يكون فقيه وعنده مثلا سنة الصبح لم يصليها في وقتها فيدخل فيصلي إيه؟ يصلي سنة الصبح ويحصل له بذلك تحية المسجد أيضا. طيب ما زاد على ركعتين هذا حرام، يحرم ما زاد على الركعتين. نعم تفضل الشيخ صالح.
أحسن الله عليكم.
آمين وليك.
حضرتك قلت إن الصلاة بالسبب تنقسم إلى ثلاث أقسام، صحيح؟ مقارن ومقدم.
الشيخ صالح أنت بتدعو جهرة وتسأل سرا، ها خلي الدعاء في السر بس ارفع صوتك في ارفع صوتك في السؤال. أيوه بسم الله.
الصلاة ذات السبب،
الصلاة ذات السبب
تتقسم إلى ثلاث أقسام.
نعم
مقارن ومقدم
لها ثلاثة أحوال، لها أربعة أحوال. إما صلاة ليس لها سبب، طب والتي لها سبب؟ لها سبب متقدم عنها، ولها سبب مقارن لها، ولها سبب متأخر عنها. التي لها سبب متقدم عليها مثل إيه؟ مثل صلاة الفائتة، لماذا تصلي هذه الصلاة الآن؟ فاتتني من الظهر فأصليها بعد العصر، هذه سبب متقدم. طب السبب المقارن مثل الكسوف موجود الآن وأنا أصلي الآن، والسبب المتأخر مثل الاستخارة، أصلي وأستخير في أمر سأقوم به سوف أفعله أعزم على القيام به، هذا سبب متأخر. واضحة يا شيخ صالح؟
ممكن مثلا يعني صلاة الإحرام.
نعم.
صلاة الإحرام.
صلاة الإحرام نعم.
كيف أنها متأخرة؟
متأخر طبعا، ما هو يصلي ركعتين للسنة ثم بعدها ينوي الإحرام، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، هذا هو الإحرام. أما مسألة أنه لابس ملابس الإحرام هذا تهيؤ فقط، مسألة أنه متوضئ، مسألة أنه اغتسل للإحرام، كل ده تهيؤ. والإحرام هو أن يأتي في الموضع الذي سيحرم منه ليقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا، هذا بعد الصلاة. ولذلك ممكن مثلا يصلي الركعتين وبعد الركعتين ينصرف عن الأمر، يأتيه سبب من أسباب لا يعقد به نية الإحرام، وهو لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة. تمام.
ممكن كان
تفضل
حضرتك، في منهج الطلاب قال صلاة استواء إلا يوم الجمعة، لم أفهم يعني.
نعم، يقول إن في جميع البلاد، في جميع البلاد منها مكة وغير مكة، جميع البلاد سواء مكة أو غير مكة لا يحرم الصلاة فيها في وقت الاستواء يوم الجمعة. يوم الجمعة الأوقات التي تكره فيها الصلاة أربعة فقط، بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، عند بعد صلاة العصر، عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب، هذه الأوقات الأربعة. أين الموضع الخامس الذي كنا نتكلم عنه وهو استواء الشمس في وسط السماء؟ استواء الشمس أين هو؟ قال لا، يلغى يوم الجمعة، فلا يحرم على الإنسان أن يصلي في هذه الساعة. ولذلك يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ما شاء من الركعات في ذلك الوقت حتى يصعد الإمام المنبر، والإمام لا يصعد إلا بعد أذان الظهر، الأذان الأول. فمعنى ذلك أنه هو إيه؟ أنه هو يصلي والشمس في وسط السماء، يصلي في وسط الشمس في وسط السماء، ولا يكره له ذلك ولا يحرم عليه، لأن يوم الجمعة لا يوجد فيه في وسط النهار لا يوجد فيه وقت كراهة.
جزاكم الله كل خير.
آمين وجزاك مثل. تفضل شيخ رمضان.
سيدي، في مسألة الصلاة والخطيب جالس،
نعم،
عندما قالت التحية بنية غيرها يجوز أن يقضي صلاة الفجر، فرض الفجر يجوز، المهم لا تزيد
على ركعتين. كل صلاة يجوز له أن يصلي ركعتين اثنتين، كل صلاة هي ركعتين، نذرهما فرض متأخر عليه وركعتين فقط، سنة رواتبة، نفل مطلق، كل ما يشاء.
سؤال آخر تكرمتم سيدي، عندما قلت وعند غلبة النوم ذهاب الخشوع،
نعم،
هل يحق له ذلك؟
يحق له أن ينام إذا أحس بذهاب الخشوع ما لم يخشى خروج الوقت.
تمام.
فإذا خشي خروج الوقت صلى على حاله، إلا إذا كان فاقدا للتركيز، بمعنى أنه فاقد للعقل فعلا.
الله يجزيك الخير سيدي.
اللهم أمين يا رب وجزاك المستر. طيب، هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.